رجعت ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنه وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرى واجعل ذكرهم لنا شكرا واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. سلام من الله عليكم أعزتنا المستمعين الأكارم ورحمته وبركاته. ها أنتم وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنتناول فيه بما تيسر تفسير الآيات 34 حتى 37 من سورة غافر المباركة. دعونا أيها الإخوة والأخوات في البداية لنستمع إلى الآية 34 من سورة غافر المباركة.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
أيها الأفاضل، قلنا في الحلقة الماضية بأن مؤمن آل فرعون الذي كان قريبا لفرعون وبلاطه استخدم شتى الآيات للحيلولة دون المخطط لقتل موسى عليه السلام، ففي هذه الآية نرى بأنه أشار إلى تاريخ النبي يوسف عليه السلام ويقول: كان يوسف أحد أنبياء الله تعالى، ولم يمض بيننا وبينه كثيرا من الزمن، ورغم أنه كان لديه براهين وأدلة كثيرة لإثبات نبوته، إلا أن الناس رفضوا قوله بريب وشك وحجج وهي، في حين كانت أدلته واضحة ومقبولة، كما توقعوا بأن لا يرسل الله رسولا آخر بعد موته لكي يتمكنوا من الاستمرار في استجابة أهوائهم النفسية وغيرها من الأفعال المهينة وأن لا يعترض عليهم أحد. فمن الطبيعي أن هؤلاء الناس لا يريدون سماع وقبول كلام الحق، بل هم متبعون لأهوائهم ومطامعهم، وبهذا يحرمون أنفسهم من الهداية الإلهية. فهذا السلوك وهذا التعامل مع الأنبياء وتعاليمهم الذي ينبثق من الإفراط في الشك والريب يسبب ضلال الإنسان. فمن الواضح عزيزي المستمع بأن الشك والريب هو من العقل، لكن لا ينبغي أن نبقى في حالة الشك والريب أو سوء الظن بلا سبب، لأن هذا سوف يصل بنا إلى وسواس فكري وعملي ويمنع نمونا ورقينا. تعلمنا هذه الآية أولا: السلوك والمعتقدات واتجاهات الأسلاف سوف تؤثر على الأجيال بعدهم، فيمكن معرفة الاتجاهات والمعتقدات لدى الأجيال المستقبلة. فلهذا خاطب مؤمن آل فرعون قومه قائلا: إن كنتم لا تؤمنون اليوم بموسى فإنكم سالفا لم تؤمنوا بيوسف أيضا. ثانيا، إذا تسبب الشك والريب للبحث والتأمل فلا بأس به، لكن إذا استمر وتسبب في الركود وسوء الظن فحين ذاك يعتبر آفة للبشر. ثالثا، الضلال في الدنيا والآخرة هو جزاء من وقف أمام منطق الأنبياء الواضح واختلفوا معهم دون سبب ولأجل أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم النفسية. والآن أيها الأكارم نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 35 من سورة غافر.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
في تتمة الآيات السابقة تعرف هذه الآية الذين يفرطون في الشك والترديد ولا يقبلون أي كلام حق، حيث يقول عز وجل: هؤلاء الناس يريدون الجدل وهدفهم فقط المجادلة وليس الفهم وقبول الحق، لهذا عندما يقال لهم أي شيء يرفضونه دون أن يتفكروا فيه ودون أن يكون لهم دليل واضح. فأمثال هؤلاء يسعون عند المناقشة والمجادلة بأن يبينوا أنفسهم من أهل العقل والمنطق، لكن في واقع الأمر لديهم تكبر وعناد، فلذلك أي دليل يؤتى لهم يرفضونه بحجج واهية. فالجدال بالباطل أمام آيات الله عزيزي المستمع له آثار سيئة للغاية، من جملتها ضلال الفرد المجادل، لأن العناد أمام الحق هي غشاوة مظلمة أمام فكر الإنسان، وتسلب منه قدرة تمييز الصواب عن الخطأ. أحبتنا الأفاضل، تعلمنا هذه الآيات أولاً المناقشة والجدل هي إحدى طرق الكلام والمناظرة العلمية، لكن لمن يبحث عن الحقيقة لا للذي يتكلم دون دليل ومنطق ويرد كلام الناس من منطلق التكبر والعناد. ثانياً، لا ينبغي لأهل الإيمان أن يكونوا أهلاً للجدال دون منطق، بل يجب أن يتكلموا بسلاح المنطق والعقل، بحيث يفهم الآخرون إن لم يتكلموا دون دليل أو منطق فليس لهم أي مكانة عند هؤلاء المؤمنين. والآن إخوة الإيمان، نستمع إياكم إلى تلاوة الآيتين 36 و37 من سورة غافر المباركة.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
أيها الأكارم، كما بيّنت الآيات الماضية في تلك البرهة الحساسة من الزمن، عمل مؤمن آل فرعون عملا مهما جدا، وسعى بشتى الطرق أن يؤثر على الجميع، وبالتالي أثرت كلماته على فرعون وزلزلت عزمه على قتله لموسى عليه السلام. لهذا قرر فرعون أن يؤجل قتل موسى. مع ذلك لن ينزل فرعون من مركب غروره، فبدأ بفعلة جديدة وأمر أن يبني صرحا عاليا ليصعد به إلى السماء لكي يأتي بخبر من إله موسى. فمن الطبيعي أن عمله هذا فقط لأجل إغواء الناس، لأن موسى عليه السلام لم يدعي بأن إلهه في السماوات أو قابل للرؤية أو اللمس حتى يمكن مشاهدته أو سماع صوته عند الوقوف على مرتفع. فرعون وبأفعاله هذه أراد أن يؤثر على الناس وأن يبعد أذهان الناس عن موضوع نبوة موسى، وأن يحول دون مساعدتهم موسى في رسالته هذه. في الواقع أحبتنا الكرام، كان استخدام هذه الطرق الغوائية من أفعال فرعون البشعة، فبلا ريب التكبر والغرور والأنانية هي المصادر الأصلية لانحراف فرعون. فمن هذا المنطلق كان يرى فرعون أعماله هذه جميلة في نظره، فتسبب هذا الأمر بأن يضل عن سواء السبيل وتحبط مخططاته وأن يهلك. تعلمنا من هاتين الآيتين أولا، الذين لا يملكون الدليل والمنطق يسعون بأن يغيروا الأجواء لصالحهم عبر أعمال غوغائية. ثانيا، أحد أساليب الحكومات الظالمة والطاغية هو تحميل أفكارهم على الناس، والسلطة الأكثر عليهم هو التظاهر بالقوة وإغواء الناس. ثالثا، الغرور والتكبر يسببان بأن الإنسان يرى أعماله القبيحة بصورة جميلة وأن لا يسعى لإصلاح نفسه. رابعا، لطالما الطواغيت يمنعون أهل الإيمان عن حركتهم في مسيرهم الصواب، لكن لو استقام المؤمنون في طريق الحق في النهاية سينتصرون، ولا يزيد الظالمين إلا خسرانا مبينا. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة يقدم لحضراتكم عند 12:39، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند 12:51. عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد باقر الحكيم تحت عنوان الثورة الإسلامية في ذكرى انتصارها المبارك. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرضه من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة، صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تبنى الإمام علي عليه السلام سياسة نكران الذات بأبعد صورها لصالح الأمة ومرضاة لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك بالزهد الصادق بكل ما يطمع به الطامعون من مال وملذات وزخرف، فلقد عاش أمير المؤمنين في بيت متواضع لا يختلف عما يسكنه فقراء الأمة، وكان يأكل خبز الشعير الذي تطحنه له امرأته أو يطحنه بيده، سواء في ذلك قبل خلافته وبعدها، وكان يلبس الخشن بل أخشن لباس وأبسطه، وكان مبدأه الثابت في هذا المضمار ما صرح به بقوله: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه كقوت أتان دبرة وهي التي عقر ظهرها فقل أكلها. وبمقدورنا أن نلمس سياسة الإمام عليه السلام هذه مع نفسه من خلال المصادق التالية. فعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: دخلت على علي وهو في فصل شتاء وعليه خلق قطيفة، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله قد جعل لك ولأهلك في هذا المال نصيبا وأنت تفعل هذا بنفسك؟ فقال عليه السلام: والله ما أرزقكم، أي أنقصكم شيئا، وما هي إلا قطيفة التي أخرجتها من المدينة. وقد خاطبه عاصم بن زياد يوما بقوله: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. فأجابه علي عليه السلام: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي عليه السلام يوما وليس في داره سوى حصير رث وهو جالس عليه، فقلت: يا أمير المؤمنين، أنت ملك المسلمين والحاكم عليهم وعلى بيت المال، وتأتيك الوفود وليس في بيتك سوى هذا الحصير. قال عليه السلام: يا سويد، إن البيت لا يتأثث في دار النقلة، وأمامنا دار المقامة، وقد نقلنا إليها متاعنا ونحن منقلبون إليها عن قريب. وها هو علي أمير المؤمنين عليه السلام يخرج سيفه ليبيعه في السوق كي يشتري بثمنه إزارا وهو على ما هو عليه والذي تجبى إليه الأموال من جميع بقاع العالم الإسلامي. فعن أبي رجاء قال: أخرج علي عليه السلام سيفا إلى السوق فقال: من يشتري مني هذا؟ فوالذي نفس علي بيده، لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. فقلت له: أنا أبيعك إزارا وأنسئك ثمنه إلى عطائك، أي أرجئك في ثمنه. فدفعت إليه إزارا إلى عطائه، فلما قبض عطاءه دفع إلي ثمن الإزار. وعن بكر بن عيسى قال: كان علي عليه السلام يقول: يا أهل الكوفة، إذا خرجت من عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان فأنا خائن. ومن أين كان ينفق علي عليه السلام؟ لقد كانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة، وكان يطعم الناس منها الخبز واللحم، ويأكل هو الثريد بالزيت. ولشدة حرصه عليه السلام على سلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله في عدله وزهده، أشار عقبة بن علقمة قال: دخلت على علي عليه السلام فإذا بين يديه لبن حامض آذتني حموضته وكسر يابس، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأكل مثل هذا؟ فقال لي: يا أبا الجنوب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا، وأشار إلى ثيابه، فإن أنا لم آخذ بما أخذ به خفت ألا ألحق به. ولعظيم إيثاره للأمة على نفسه، ما رواه عبد الله بن الحسين بن الحسن عليه السلام قال: أعتق علي عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 مملوك مما عملت يداه ومن عرق جبينه، ولقد ولي الخلافة وأتته الأموال، فما كان حلواه إلا التمر ولا ثيابه إلا الكرابيس. وعن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس قال: رؤي على علي عليه السلام إزار مرقوع، فعوتب في ذلك فقال: يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن. ولقد بلغ في شدة زهده عليه السلام ونكرانه لذاته لوجه الله تعالى ما يتجلى عبر عبارته التي يقول فيها: والله لقد رقعت مدرعتي هذه، والمدرعة ثوب صوفي غليظ، حتى استحييت من راقعها. كان مولانا علي عليه السلام حريصا على معاملة ذويه في مسألة الحقوق كما لو كانوا من عامة الناس، فلا يفضلهم بعطاء ولا يميزهم بحق، فلقد سلك معهم أسلوب التدريب والإعداد للعمل بمنهاجه معهم، بل كان يبدو شديدا مع بعضهم من أجل أن ينتهج الخط الذي رسمه الإمام عليه السلام لمتعلقيه وأهل قرابته. فقد روي لما فرغ علي عليه السلام من أهل الجمل أتى الكوفة ودخل بيت المال ثم قال: يا مال، غر غيري، ثم قسمه بيننا. ثم جاءت ابنة للحسن أو للحسين عليهما السلام فتناولت منه شيئا فسعى وراءها ففك يدها ونزعه منها، فقلنا: يا أمير المؤمنين، إن لها فيه حقا. قال عليه السلام: إذا أخذ أبوها حقه فليعطيها ما شاء. وروى هارون بن سعيد قال: قال عبد الله بن أبي طالب لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين، لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله ما لي نفقة إلا أن أبيع دابتي. فقال الإمام عليه السلام: لا والله، ما أجد لك شيئا إلا أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك. وشواهد ذلك عديدة، ولم تزل تسطع في سماء عدالة علي عليه السلام التي اشتهر بها، وكانت علامة فارقة في تاريخ الحكومة الإسلامية السائرة على النهج المحمدي الأصيل. قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. الحديث المتقدم عزيزي المستمع صورة بلاغية تعتمد ظاهرة التشبيه، وبالنسبة إلى دلالته يعني أن الشدة أو البلاء هي طابع الحياة الاختبارية أو الخلافية في الأرض. وقد حفلت النصوص الشرعية من كتاب وسنة بعشرات النصوص المشيرة إلى أن الدنيا ممارسة وظيفة عبادية، وهي بطبيعتها ترتكن إلى الشدة، وذلك لأن الله تعالى يطالب عباده بالصبر، حيث أن الصبر يعني تأجيل الإشباع لحاجات الإنسان غير المشروعة، كتأجيلنا لشهواتنا الجنسية وتأجيلنا لرغباتنا في الغيبة والبهتان والعدوان والسرقة والخديعة والغش والبحث عن المنصب. بالإضافة إلى ذلك صبرنا على شدائد متنوعة كالفقر أو المرض أو فقدان الأمن، أولئك جميعا تجسد شدائد أو البلاء الذي أشار النص الشرعي إليه، حيث وازن الإمام الكاظم عليه السلام بين درجة البلاء ودرجة الإيمان، فأشار إلى أن المؤمن بقدر ما يشتد بلاؤه يزيد إيمانه، وهو منتهى ما يتمناه العبد من حيث الطاعة لله تعالى. وما يعنينا الآن عزيزي المستمع بعد الإشارة إلى دلالة الحديث أن نتجه إلى ملاحظته فنيا أو بلاغيا، وهذا ما نبدأ به الآن. لقد اعتمد الحديث المذكور كما لاحظنا على التشبيه، واستخدم من أدوات التشبيه الأداة مثل، وهي بالقياس إلى أداة تشبيهية هي الكاف، أو أداة تشبيهية هي كأن، تعتبر أكثر الأدوات اقترابا من المشبه به، إلى درجة يكاد المشبه والمشبه به يتماثلان من أوجه الشبه. سر ذلك عزيزي المستمع هو أن الإمام الكاظم عليه السلام شبه المؤمن والشدة بكفتي الميزان، بحيث إذا تساوت الكفتان كان إيمان المؤمن متوسطا، وإذا رجحت كفة الشدائد كان الإيمان راجحا، وإذا كان العكس كان الإيمان مرجوحا. وما لا شك فيه أن المطلوب هو الإيمان في أعلى درجاته، وهذا يتحقق في حالة ما إذا اشتد بلاء العبد، حينئذ يزداد إيمانه، وهو معيار غالب بطبيعة الحال، مما يعني أن حالات استثنائية قد تحدث لبعض الناس بحيث تكون درجة الشدة ليست في صالحه، بيد أن الملاحظ أن الأنبياء والمصلحين وسائر المصطفين وفي مقدمتهم 14 معصوما عانوا من الشدائد ما لم يعاني منه الآخرون، حتى ورد في الحديث أن أحدنا إذا واجه مصيبة فليتذكر مصيبة النبي صلى الله عليه وآله الأطهار، حيث كانت الشدائد التي تلم به نموذجا يتخذه المؤمن مثلا يخفف ما يعانيه من شدائد الحياة. إذن عزيزي المستمع، أمكننا أن نتبين دقة التشبيه بكفتي الميزان المتساويتين من جانب ورجحان أحدهما من جانب آخر، وانسحاب ذلك على الإيمان ودرجته من جانب آخر ثالث. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى الإيمان والطاعة، إنه سميع مجيب. مرة أخرى ننور قلوبنا مستمعينا الأفاضل بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الكاظم عليه السلام: المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب